بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الذي خلق الإنسان من طين وجعله في قرار مكين، والصلاة على رسوله المصطفى الأمين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين إلى قيام يوم الدين. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج أوفى الأصحاب. إن الأرض لا تخلو من حجة، وإن خلت لساخت بأهلها. ولأن الله شاء للإمام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري عليه السلام أن يحتجب عن الخلق، فكانت الغيبة الصغرى التي دامت 70 عاما بفضل السفارة المهدوية التي تناوب عليها 4 نواب هم كبار علماء الشيعة وزهادهم، انتخبهم الإمام المهدي ليكونوا صلة الوصل بينه وبين شيعته في مختلف الأقطار. حلقتنا لهذا اليوم نخصصها للسفير الأول العالم الموثوق والفقيه الجليل عثمان بن سعيد بن عمرو الأسدي المكنى بأبي عمرو السمان، الأمين على أمور الدين والدنيا وموضع ثقة عند الشيعة والسنة في بغداد، وكان يعرف بالسمان حيث كان يتجر ببيع السمن تسترا من السلطة العباسية. ولكي يؤدي مهمة إيصال الرسائل من وإلى الأئمة، إذ كان من وكلاء الإمامين الهادي والعسكري عليهما السلام، ومن ثم نائبا للإمام المهدي عجل الله ظهوره. قال فيه الإمام الحسن العسكري: هذا أبو عمرو الثقة الأمين، ثقة الماضي وثقتي في المحيا والممات. دامت سفارته 5 سنوات من العام 260 حتى العام 265 للهجرة. تفاصيل أوفى مع سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان حفظه الله ونفعنا به. نرحب به وإياكم مشاهدينا الأفاضل. السلام عليكم سماحة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقتنا اليوم عن أول سفراء الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، أبي عمرو عثمان بن سعيد العمري، وكان من بني أسد، وإنما سمي العمري نسبة إلى جده عمرو الأسدي، ويقال له العسكري لأنه كان من سامراء واسمها مدينة العسكر، ويقال له السمان والزيات لأنه كان يتجر بالسمن والزيت تغطية على نفسه وتقية من السلطة، وكان الشيعة يحملون إليه الأموال والرسائل فيجعلها في جراب السمن ويبعثها إلى الإمام عليه السلام. ولقد حظي هذا الرجل الفذ بثقة 3 من الأئمة، فقد خدم الإمام الهادي عليه السلام وهو في عمر 11 عاما مع موفور من العقل والرشد والمؤهلات التي تختزن العدالة والأمانة والوثاقة، بحيث كان الإمام عليه السلام يدل الشيعة عليه باعتباره وكيله المطلق مصححا كلامه وتصرفاته. فقد حدث أحمد بن إسحاق بن سعد القمي فقال: دخلت على أبي الحسن علي بن محمد صلوات الله عليه في يوم من الأيام فقلت: يا سيدي، أنا أغيب وأشهد ولا يتهيأ لي الوصول إليك إذا شهدت في كل وقت، فقول من نقبل وأمر من نمتثل؟ فقال لي صلوات الله عليه: هذا أبو عمرو الثقة الأمين، ما قاله لكم فعني يقوله، وما أداه إليكم فعني يؤديه. فلما مضى أبو الحسن عليه السلام وصلت إلى أبي محمد ابنه الحسن صاحب العسكر عليه السلام ذات يوم، فقلت له مثل قولي لأبيه، فقال لي: هذا أبو عمرو الثقة الأمين، ثقة الماضي وثقتي في الحياة والممات، فما قاله لكم فعني يقوله، وما أدى إليكم فعني يؤديه. وقال أبو العباس الحميري: فكنا كثيرا ما نتذاكر هذا القول ونتواصف جلالة محل أبي عمرو. وهذا النص يكشف لنا الكثير من الأمور التي يحسن الوقوف عندها. فنحن أمام توثيق كبير من الإمام المعصوم عليه السلام لشخص من أتباعه، بحيث أن ما يؤديه هذا الشخص فهو عن الإمام، وهذا دال على ثقة مطلقة ومستمرة. فصاحبها صاحب قدم راسخة في الولاء لآل محمد صلى الله عليه وآله، ليس لذاته حضور في عرض حضور المعصوم، قد تلاشت كل نوازعه النفسية وأهوائه الشخصية، وأصبح كتلة متحركة من الوثاقة والطهر. ونستفيد أيضا من مذاكرة الشيعة فيما بينهم عن جلالة شأنه، بأن هذا التكريم لم يكن لغيره بنفس الدرجة، وإلا لما كان محط أنظارهم ومباحثاتهم، بل إنهم كاشفوا الإمام عليه السلام بذلك. ففي حديث محمد بن أحمد الكاتب عن محمد بن إسماعيل وعلي بن عبد الله الحسنيان قالا: دخلنا على أبي محمد الحسن عليه السلام بسر من رأى، وبين يديه جماعة من أوليائه وشيعته، حتى دخل عليه بدر خادمه فقال: يا مولاي، بالباب قوم شعث غبر. فقال لهم فقال للحاضرين الإمام: هؤلاء نفر من شيعتنا باليمن. ثم قال لبدر: فامضي فأتنا بعثمان بن سعيد العمري. فما لبثنا إلا يسيرا حتى دخل عثمان، فقال له سيدنا أبو محمد عليه السلام: امضي يا عثمان، فإنك الوكيل والثقة المأمون على مال الله، واقبض من هؤلاء النفر اليمنيين ما حملوه من المال. ثم ساق الحديث إلى أن قالا: ثم قلنا بأجمعنا: يا سيدنا، والله إن عثمان لمن خيار شيعتك، ولقد زدتنا علما بموضعه من خدمتك، وأنه وكيلك وثقتك على مال الله. قال: نعم، واشهدوا على أن عثمان بن سعيد العمري وكيلي، وإن ابنه محمدا وكيل ابني مهديكم. هنا نجد أمرا نادرا، فقد حظي هذا السفير بثقة ثلاثة من الأئمة عليهم السلام، بل جعلوه في المقام المتقدم على غيره من شيعتهم لخصوصية اختصه الله بها. ونستفيد من بعض الأحاديث أيضا أنه كان الواسطة لرؤية الشيعة المقربين لإمامهم الحجة عليه السلام، فقد روى الحسن بن أيوب بن نوح ومحمد بن معاوية بن حكيم وأحمد بن هلال وعلي بن بلال وغيرهم من وجوه الشيعة قالوا: اجتمعنا إلى أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام نسأله عن الحجة بعده، وفي مجلسه 40 رجل. فقام عثمان بن سعيد بن عمرو العمري فقال له: يا ابن رسول الله، أريد أن أسألك عن أمر أنت أعلم به مني، والحديث طويل. فقال عليه السلام: أخبركم بما جئتم؟ قالوا: نعم يا ابن رسول الله. قال: جئتم تسألوني عن الحجة بعدي؟ قالوا: نعم. فإذا غلام كأنه قطع قمر أشبه الناس بأبي محمد عليه السلام، فقال: هذا إمامكم من بعدي وخليفتي عليكم، أطيعوه ولا تتفرقوا من بعدي فتهلكوا في أديانكم، ألا وإنه لا ترونه من بعد يومكم هذا حتى يتم له عمر، فاقبلوا من عثمان ما يقوله وانتهوا إلى أمره، واقبلوا قوله فهو خليفة إمامكم والأمر إليه. فلقد تعين سفيرا للإمام المهدي عليه السلام في حياة أبيه العسكري صلوات الله وسلامه عليه. إن تواتر الروايات بتوثيق هذا الرجل بهذا الشكل الواضح والجلي، إنما كان القصد منه أن لا يتحير الناس بعد وفاة الإمام العسكري عليه السلام من جهة، وأن لا تتم حجة من يدعي الوكالة عن الإمام الغائب كما حدث لدى بعض ضعاف النفوس الذين استهواهم حب الدنيا فزعموا لأنفسهم مقاما ليس لهم. وقد صرح هذا السفير الموثوق برؤيته للإمام الغائب عليه السلام في أكثر من مقام. فقد حدث عبد الله بن جعفر فقال: حججنا في بعض السنين بعد مضي أبي محمد عليه السلام، أي بعد وفاة العسكري، فدخلت على أحمد بن إسحاق بمدينة السلام فرأيت أبا عمرو عنده، أي العمري، فقلت إن هذا الشيخ، وأشرت إلى أحمد بن إسحاق وهو عندنا الثقة المرضي، حدثنا فيك بكيت وكيت، واقتصصت عليه ما تقدم، يعني ما ذكرناه في فضل أبي عمرو ومحله، وقلت أنت الآن من لا يشك في قوله وصدقه، فأسألك بحق الله وبحق الإمامين اللذين وثقاك، هل رأيت ابن أبي محمد الذي هو صاحب الزمان؟ فبكى ثم قال: على ألا تخبر بذلك أحدا وأنا حي. قلت: نعم. قال: قد رأيته عليه السلام وعنقه هكذا، يريد أنها أغلظ الرقاب حسنا وتماما، يعني صار الإمام شاب. قلت: فالاسم؟ قال: قد نهيتم عن هذا. وكان العمري يسكن في بغداد ويكثر السفر إلى سامراء ليلتقي بالإمامين الهادي والعسكري عليهما السلام، يحمل إليهما الودائع والأمانات، ويحمل منهما الكتب وما يوصيانه به. وكذلك كانت توقيعات الإمام المنتظر عليه السلام وتوجيهاته تخرج من يده. وقد يستفاد من بعض الروايات أنه ممن حضروا تغسيل الإمام العسكري عليه السلام وتجهيزه. أما أين كان يلتقي بالإمام صلوات الله وسلامه عليه، كيف يتم اللقاء، فهو أمر لم يكشف عنه أحد، ولعله من مختصات النائب، أو أنه مأمور على الأرجح بكتمانه. وقد استمرت نيابته عن الحجة عليه السلام 5 سنوات تحمل فيها تلك الأعباء بكفاية عالية وتفان منقطع النظير. ولم ينقل لنا التاريخ أن أحدا من الشيعة الذين حسن ولاؤهم قد شككوا في نزاهته، أو أرجفوا في وكالته، أو تخرصوا في نيابته. وقد وافاه الأجل بعد سفارته كما قلنا 5 سنوات، فقام ابنه أبو جعفر محمد بن عثمان العمري بتغسيله وتجهيزه، ودفن بالجانب الغربي من بغداد في شارع الميدان، في أول الموضع المعروف في الدرب، المعروف بدرب حبلة، في مسجد الذرب يمنة الداخل إليه، والقبر في نفس قبلة المسجد كما يقول أبو نصر هبة الله بن محمد. وقال الشيخ الطوسي رحمه الله: رأيت قبره في الموضع الذي ذكره، وكأن بني في وجهه حائط، وبه محراب المسجد، وإلى جنبه باب يدخل إلى موضع القبر في بيت ضيق مظلم، فكنا ندخل إليه ونزوره مشاهرة. وكذلك وقت دخولي إلى بغداد، وهي 1400 إلى 1430. ثم نقض ذلك الحائط الرئيس أبو منصور محمد بن الفرج، وأبرز القبر إلى برا، أي إلى الخارج، وعمل عليه صندوقا وهو تحت سقف يدخل إليه من أراده ويزوره، ويتبرك جيران المحلة بزيارته ويقولون هو رجل صالح، وقالوا هذا ابن داية الحسين عليه السلام، ولا يعرفون الحال فيه، وهو إلى يومنا هذا، وذلك 1447 على ما هو عليه. انتهى كلام الشيخ الطوسي. أما في زماننا فقبره معروف معلن، يزوره المؤمنون من كل حدب وصوب، فهنيئا للعمري توثيق الأئمة له، وهنيئا للشيعة بهذا النموذج، وهنيئا لولده الذي تناول السفارة من بعده، على ما سنبين في يوم غد إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله، جعلكم الله من أنصاره سماحة الشيخ،
وإياكم نسأل الله ذلك إن شاء الله.
نسألكم: ما هي الأهداف من إيجاد السفراء للإمام الغائب عجل الله ظهوره؟
لا يوجد رواية تصرح بالهدف من إيجاد السفراء، ما في ولا رواية. ليش 4 مش 3؟ ليش 4 مش 10؟ هذا أمر سكت عنه، إن تكلمنا نتكلم على نحو جزء العلة أو الحكمة، أما أن يخرج موال شيعي نير البصيرة فيقول إن الهدف الحصري هو هذا، ما حدا بيجرأ، لا يوجد من يجرؤ على القول. يمكن أقول لإخواني يمكن على نحو الاحتمال أن يكون الانقطاع الفجائي من قبل الإمام عن شيعته موجبا للهرج والمرج فيما بينهم، بل يوجب وهن كلمتهم لكثرة من سيترأس أو سيسترئس.
نعم.
وهي طبيعة البشر، وكل سيجر النار إلى قرصه إلا من رحم الله عز وجل. فرأفة منه صلوات الله وسلامه عليه بشيعته ومواليه أبقى هذا الحد الأدنى من التواصل. التواصل بين المعصوم وبين شيعته يفترض وجود علاقته، علمه بهم وعلمهم به. أما علمه بهم فهو لم يتغير منذ لحظة توليه الإمام بأبي وأمي صلوات الله عليه وسلم. نحن وإن كنا ثاوينا، هو يقول نحن بعاد، إلا أنه لا يعزب عنا شيء من أخباركم، لأنه حجة الله على خلقه. وقد يتدخل من حيث نشعر أو لا نشعر ليسدد كثيرا من أعمالنا، وهو هنا تكمن حجيته، هنا مربط الفرس. لا بد للناس من إمام إما ظاهر مشهور أو خائف مستور لكي لا تبطل حجج الله. طيب ما الذي لا يبطل حجج الله؟ تدخله. هذه بالنسبة لمعرفة الإمام بشيعة. يبقى معرفة الشيعة بالإمام، هذا الذي احتاج إلى صلة وصل كما قلت ولو بالحد الأدنى. صلة وصل من أي نوع؟ من نوع أن يحتجب عن الجميع ويظهر لشخص بعينه. كيف يظهر؟ لم يبح وكيله الأكبر، سفيره الأول والثاني والثالث والرابع، لم يبوح بذلك. أقصى ما رشح أنه والله شاهدته في الحج وهو شاب، رقبته تامة في الحسن. هذا الأمر مع ما ترافق به من معاجز وكرامات لهؤلاء الأولياء، يعني مش سهل، ليس سهلا أن أرسل إلى الإمام مالا بواسطة الوكيل فيعيده إلي أو يعيد بعضه إلي، يقول في 3 دنانير منهم مال شبهة لأنك تاجرت بكذا، وهو أمر لا يعلمه إلا أنا.
نعم.
في أمور تخفى حتى على أصحابها كما سيظهر معنا في بعض الحلقات، ولا بأس من التكرار للبركة. جاءه بأموال، قال بقي أمر تذكروا، قال لم أتذكر، قال في ثوب أعطاك يا فلان، أو يا سيدي مضيعه، قال موجود في عدل القطن المكتوب عليه كذا وكذا، روح جيبه. هذا الوكيل لا ينطق عن نفسه، ينطق عن الإمام. هالحالة الإعجازية المترافقة مع الكرامات ثبتت إيمان واعتقاد الشيعة بإمامهم صلوات الله وسلامه عليه، وقضيت حاجاتهم وكانوا على بينة من أمرهم. 70 عام كانت هذه السفارات الأربعة، 70 عام كانت كافية لتخمير التجربة بالاتصال بشخص واحد، فقد آن الأوان لعدم الاتصال، وهنا كان الاحتجاج. أقول وأكرر، قد تكون الحكمة هي ذلك، لكنني لا أجزم، لأن الإمام أعلم من كل الخلق بالمصالح ولماذا احتجب ولماذا كانت السفارة، ليش كانت السفارة هو أعلم، لكن ما يمكن أن نستلهمه من مجموع قراءتنا للسفارة هي أنه قد يكون وجه الحكمة أن لا يقع الشيعة في حيص بيص وفي حرج ومرج.
نعم. مشاهدين الكرام، نتابع وإياكم بعد هذا الفاصل القصير سيرة حياة السفير الأول عثمان بن سعيد العمري من سفراء الإمام المهدي. كونوا معنا كرما لا أمرا. من جديد نرحب بكم مشاهدينا الكرام في حلقة اليوم من أوفى الأصحاب. نرحب بكم سماحة الشيخ.
الله يخليك، مشكور.
لماذا النهي سماحة الشيخ عن تسمية الإمام المهدي؟
نهى الإمام العسكري بداية عن تسميته، ثم تكرر النهي من قبل سفرائه أو بعضهم. بعض الروايات تبرر أنه إذا عرف الاسم وقع الطلب، بمعنى أنه سيسأل عن محمد ابن الحسن العسكري صلوات عليه الله السلام. وسلامه عليه حجة الله في أرضه. خليني بين الصورة بشكل من عدة وجوه. الوجه الأول، لا يفوتنك أن كلمة المهدي لقب وليست اسما. الألقاب متعددة، أبرزها المهدي الذي عليه عموم المسلمين كلمة المهدي، ولذا تسمى بعض بني العباس بالمهدي، وسمى أبو جعفر المنصور ابنه المهدي.
نعم.
العباسي، وكان موضع انتقاد حتى من أقرب المقربين إليه. أكثر عبارات استعملت المهدي والقائم من آل محمد، كانت قد دخلت في ثقافة وروع المسلمين جميعا شيعة وسنة. لكن لا يعلم من هو. كان يقال انه الثاني عشر، الامام الثاني عشر. هذه المعلومة لم تكن بضخامة معلومة المهدي الذي يملأ الارض قسطا وعدلا، كانت على نطاق ضيق لدى السنة ونطاق ضيق لدى الشيعة. ولذا حكام بني العباس كما سبق وقلت كانوا يترقبون، وبدأوا بالمراقبة الحثيثة من زمن الإمام الهادي باعتباره الإمام العاشر، ثم الإمام الحسن العسكري الحادي عشر. ولا يخفى أنه سجن بقصد قتله، فبتر الله عمر الخليفة الذي كان يريد قتله توخيا منهم لعدم خروج الثاني عشر إلى الضوء وإلى إذن التسمية يمكن أن تشخص الشخص، هم ما بيعرفوا، لكن إذا عرف أربع أو خمس أو ست أو سبع أن هذا هو محمد بن الحسن، بغض النظر عن كونه مهدي أو لم يكن مهدي، سيلاحق ليقتل، لأنه هو باعتقادهم الثاني عشر. فإذا وقعت التسمية وقع الطلب، هاي من جهة. في معنى قد يكون أدق من هذا، أن هناك تسميات عامة، هناك تسميات عامة، المهدي، المنتظر، بقية الله، حجة الله، هذه يعرفها جميع المسلمين. قد ينتحي المنتحل من أولئك الحكام آنذاك، فيتسمى أحدهم بالحسن، ثم يأتيه ولد فيسميه ويقول هذا هو فلان المنصوص عليه في كتبكم أيها الشيعة. فيكثر الجدال وتكثر وقد حدث هذا الأمر. يعني عندما توفي الإمام الحسن العسكري كان الحكم حريصا على إيجاد البديل وبسرعة، على إيجاد البديل بسرعة. البديل ما هو؟ جعفر الكذاب عم الإمام المهدي الذي حاول الصلاة على أخيه يأم بذلك الشيعة، ومعلوم أن الصلاة توجب، الذي يصلي على الإمام هو الإمام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، حتى خرج بأبي وأمي ونحى عمه عن الصلاة وأما الصلاة على أبيه وعاد من حيث جاء. ممكن تكون هذه المسألة أن لا يتشبه أحد بالتسمية. بعد حين علماؤنا الأعلام أعلى الله كلماتهم كأنما فهموا أن السبب الذي كان يحجب التسمية لم يعد موجودا، ولذلك كأنما رخصوا في ذكر الاسم بعد مرور عشرات السنين، حيث لم يعد من طلب ولم يعد من ما حذرت منه الرواية. إذا وقع الطلب فهو الذبح، في بعض الروايات فهو الذبح. يبدو أن المسألة هيك. يبقى غموض ما في مكان ما الذي منع من التسمية، وبقي البعض يحتاط بعدم ذكر الاسم فيكنى باللقب حجة الله بقية الله، وهو ما عليه نحن الأعم الأغلب. يعني نضطر لذكر الاسم في مقام التبيان، أو في مقام نقل رواية بحذافيرها، وإلا قليل منا اعتادت ألسنتنا على عدم ذكر الاسم، وتتقلب تسميتنا بتقلب الأحوال. يعني عندما يضل أحدنا في صحراء كان ينادي يا أبا صالح، وعندما نريد أن نتكلم عن آخر سهام السماء كنا نقول بقية الله، وإذا بدنا نحكي عن المفهوم العام الذي يتقاسم فهمه المسلمون جميعا نقول المهدي، وهكذا صلوات الله وسلامه عليه. قد يكون ذلك هو سبب عدم التسمية.
سمحت الشيخ، يعني من الإمام إلى سفيره، وهو محور حديثنا اليوم، السفير الأول عثمان بن سعيد العمري، ما سبب وثاقته؟
هل هو الوحيد الثقة؟ لا، في غير الثقات. هو أكثرهم ثقة.
لما؟
في أمور ظاهرة وفي أمور خفية وفي أمور لا نعلمها. الأمور الظاهرة أنه كان وكيلا للإمام الهادي
عليه السلام،
وكيلا للإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليهم. جيد، هذه الوكالة جعلت منه مخضرما، وجعلت طوال تداول توالي السنين يعلم الشيعة أنه من ثقات الوكلاء. والأهم من هذا أنه جرى تنصيبه في حياة الإمام العسكري وكيلا عن ابنه. أضف إلى ذلك، الوكيل يجب أن يكون قد أحاط نفسه بسرية تامة، لأنه إن رصد قد يتوصل من خلاله إلى معرفة على الأقل مكان الإمام المهدي. هلأ بدك تقول لي شيخنا هو الإمام عرضة لي، هو محفوظ وبحفظ الله، والله لو اجتمع الكون كله عليه لا ينال منه شيء إلا بإذن الله عز وجل، والله لم يأذن إلا أن يقيم العدل في الأرض، هذا أمر محسوم. لكن الموضوع كيف نتعاطى نحن مع مقام الإمامة؟ هل يسلمه الشيعة كما أسلموا حسينهم من قبل؟ أنا لا أتهم الشيعة بقتل الحسين، أقول خذل من قبل عموم الأمة ولم يدركه إلا الخلص الأوفياء من أصحابه، وإلا في ناس ندمت كثيرا على عدم التحاقها بالحسين صلوات الله وسلامه عليه. وثاقة السفير تنبع من صفاء نيته التي يطلع عليها الله عز وجل فيطلع عليها إمامه. شوف أستاذ أحمد، إخواني المشاهدين، بيننا وبين الله قناة اتصال، بيننا وبين الله، أما بين الله وبيننا فلا يمكن لأحد أن يحيط به
أن يقدر.
في قناة اتصال، لا تتسع إلا لكلمتين، إلا لكلمة واحدة من اثنتين، هو أو أنا. بمعنى، هل رأيت في القرآن أحدا من الأنبياء إلا ويقول هو؟ قل هو الله أحد. فإن قال أنا قرنها بمشيئة الله، يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله. ما في أنا، الأنا عند مين؟ إبليس، أنا خير منه.
فرعون،
فرعون أنا ربكم الأعلى. النمرود، أنا أحيي وأميت، أنا خير منه. أنا أدخل في القناة نفسه، وبالتالي أنشأ حكما في مقابل حكم الله عز وجل. عندما تضمحل الأنا وتذوب إلى أدنى درجاتها، تصبح القناة بيننا وبين الله 70% لله عز وجل و 30% لنا. كوننا مش معصومين شي منيح. المعصوم ما عنده الأنا، صفر صفر. هذا السفير أقل الشيعة حاملا للأنا، لذلك استأهل بجدارة هذا المنصب، وزاده الله تسديدا. تعرف ما معنى أن تجلس بين يدي إمامك فيملي عليك وتنظر إلى بهاء وجهه ونور عينيه وحسن أدبه ويوجه إليك النصائح ويملي عليك الأحاديث؟ أنت تعيش مع النص، نور النص، نص إلهي، الراد عليه راد على الله، نور النص سيسقل لك تلك الشخصية. هون رحمة الله، أنك اقتربت مترا فأدناك الله كيلو متر. الوكيل ليس أمرا سهلا وليس عابرا. ثم كم يعاني هذا الوكيل عندما يجلس مع قطب الرحى، ينحدر عنه السائل ولا يرقى إليه الطير. عندما يجلس مع المعصوم، ماذا يكون حاله عندما يقابل بقية الناس؟ أيضا يملك شخصية تجعل هذا التوازن قائم. هذا من شروط السفر. وإلا إذا جلس مع الإمام ثم مجرد أن رأى الناس أطبق من خريه وأظهر قرفه، لا، ما بيمشي الحال. يجب أن يملك من رحابة الصدر ما يؤهله للانتقال بتلك النفس من ذلك المستوى الذي وضعها عليه فيه الإمام إلى المستوى الذي ينبغي أن يتعاطى به مع الناس. وثاقة العمر وأمثاله من هنا، هذه النفسية المجبولة بالانقياد لله سبحانه وتعالى.
أرجفتم الفؤاد.
العفو، الله يخليك.
نعلم وتعلمون أن من بني هاشم فيهم الثقات ما فيهم، فلماذا لا يكون الوكيل منهم؟
كان أبو هاشم الجعفري اللي حكينا عنه أمس، لماذا لم يكن وكيلا؟ أولا، لا أعلم عائلة على مدى التاريخ تعرضت لما تعرضت له هذه العائلة. ذبحوا تحت كل حجر ومدر، شردوا في كل وطن وبلد. حدا من المسلمين سأل، يا عمي في سياد بأندونيسيا، في سياد هنود معممين نراهم وترون، الهند وكشمير، شو وصلهم لهوني؟ وصلهم الظلم والاضطهاد والفرار بدينهم. كما أنني لا أعلم عائلة صمدت وتكاثرت بمثل هذه العائلة. يقولون، والعهدة على القائل، إن أكبر عائلة موجودة على وجه الكرة الأرضية الآن هي عائلة علي بن أبي طالب. كثر الله من أعدادهم، سادتنا أبناء الزهراء بركتنا. هذه العائلة المباركة، يعني بتلاقي البيت الواحد يقتل منه في واقعة واحدة 7 و8، هم عددهم 10. يعني أبناء عقيل كادوا أن ينقرضوا يوم كربلاء، مسلم وأخته وأولادهم وأولاد أخوتهم وهكذا، كادوا أن ينقرضوا. أدنى الروايات بتقول 7. طب قديش هم عددهم يعني؟ هم ما بيتجاوزوا 10-12. الآن في أحداث العراق الأخيرة عوائل سادة بما هي كادت أن تباد. إذن في واقع تاريخي ما زال متصلا. الأضواء مسلطة عليهم، هم تحت الضوء، لا يوجد علوي أو طالبي إلا ومراقب من السلطة. طيب لماذا يضع الإمام أقرباءه تحت المجهر؟ هلأ سيقول قائل إذا ضن بأقربائه وفاد بالآخرين. إطلاقا لا، أبدا. ضن بأقربائه ضنا بعموم الشيعة لحتى لا تراقب حركاتهم أو حتى لا يستكشف الشيعة من خلالهم، لأنه هذا الوكيل بده يرتبط بالشيعة، بده يعطيهم رسائل ويأخذ منهم أموال ورسائل وهكذا،
سلة وصل.
فجنب الإمام الهاشميين وفيهم كثير من الثقات وأعطاها لسمان زيات يتجر بالسمن والزيت، لا يمكن أن يخطر على بال أحد أنه هو الوكيل. وأهم من هذا، فعلا حالة مهمة جدا، لم تجد شيعيا واحدا في ذلك الحين خان الأمانة أو قال إن الباب إلى الإمام فلان. مرة واحدة ذكرها الشلمغاني وقتل على ما سيأتي معه ولم يصدق. مش سهل كمان 70 سنة لا يوجد خائن داخل الكتلة الشيعية الكبيرة؟ هذا أمر، هذا تسديد إلهي. إذن أبعد الإمام أقرباءه ضنا بالشيعة وتفويتا للفرصة على الجهاز الحاكم. والحمد لله رب العالمين.
أأهنأ بالدنيا والمهدي واجد، إذا لم يكن عني إمامي راضيا فلا طاب لي عيش ولا لذ مشرب. مشاهدينا الأفاضل، نشكر لكم حسن المتابعة، نلقاكم غدا بإذن الله مع سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان حفظه الله ونفعنا به، مع السفير الثاني من سفراء الإمام المهدي محمد بن عثمان بن سعيد العمري. نلقاكم على خير، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.